الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمع كتاب الصيام من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، واستمع إلى بعض الإخوة الذين حفظوا، ونريد من الأبواب الجديدة، إذا كان أحد يحفظ من الأبواب الجديدة فيسمعنا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان ولا تقدموا رمضان. قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر عن أبي
إسماعيل بن جعفر
حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. قال حدثنا قال حدثني يحيى بن بكير حدثنا حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع من أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثني اللد عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له فقدروا له. وروى غيره عن الليل حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. باب
من صام رمضان
إيمانا واحتسابا ونية، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب هل يقال رمضان او شهر رمضان ومن رأى كله واسعا.
وقال النبي رمضان او شهر رمضان.
باب هل يقال رمضان او شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. حدثنا
لا تقدموا رمضان
حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن أبيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا قال أخبرني ابن أبي أنس ابن أبي أنس مولى اليمنيين أن أباه حدثه
أن أبا هريرة رضي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت
إذا دخل شهر رمضان
فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر
أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر
أن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فافطروا له. وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان.
يونس هذا كان بعض الزملاء يسأل عنه يونس وابن يزيد لابن دجاج. يونس في هذا الحديث ابن أبي يزيد ابن يزيد ابن أبي النجاج ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا. هذا يونس ما ذكرناه في الدرس. طيب نسمع لآخر واحد تفضل. نعم أين سمع الواحد الثاني آخر واحد
باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ولا تقدموا رمضان. قال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة
أو فتحت أبواب الجنة.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث حدثني يحيى بن بكير قال حدثني يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن عقيل عن
ابن شهاب
قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
أن أبا هريرة
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا
سالم
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث حدثنا عقيل ويونس بهلال رمضان.
اقرأ باب اليوم باب الثامن. باب من لم يدع قول الزور والعمل به.
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قال حدثنا إبراهيم ابن موسى أخبرنا هشام ابن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفقد، فإن تابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فالذي نفس محمد بيده لخلوف كان الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: الحمد لله على توفيقه وتيسيره لقراءة هذا الكتاب المبارك الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، ونحن جميعا وأنتم نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة أننا نتلو حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونتدارسه، في حين أن الكثير من الناس يغفل عن أهمية هذا الأمر العظيم الجلل، ويأتي ببنيات الطريق ويأخذ من هنا وهناك ما لا يروي الغليل ولا يشفي العليل. يعني أحيانا أمر على بعض المساجد أصلي فيها بعض الصلوات هنا أو هناك، واستمع لبعض من يقرأ على الناس ما يتعلق باستقبال رمضان وما ينبغي على المسلم الاستعداد لرمضان، فللأسف الشديد تستمع إلى نوع من الغثائية التي لو كان لنا من الأمر شيء لا أخذنا على أيدي هؤلاء في أن يتكلموا في مساجد المسلمين بهذه الغثائية، فضلا عن ما يأتون به من الترهات والأكاذيب أو البدع والمحدثات، وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب البعد عن الوحي المبين والسنة المطهرة مع كتاب الله العزيز، وأن الناس يتركون البحر العظيم ويأتون إلى القنوات، ويا ليتها قنوات صافية ولكنها قنوات عكرة. فأنتم تحمدون الله جل وعلا، ونحن جميعا نحمد الله جل وعلا على تيسير القراءة والتلاوة في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. وإن لم نخرج من هذا الدرس إلا بتكرار الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفانا. والحافظ ابن حجر العسقلاني الإمام الكبير الذي ألف هذا الفتح، فتح الباري صحيح شرح البخاري، في آخر عمره يتندم على ما ضاع من عمره، ويكتب في ذلك أبيات مذكورة في ترجمته، لكن الشاهد فيها أنه يقول، وأنه يعني لا يدخر من هذه السنين أظنها 80 من عمره، ولا يذكر منها ولا يدخر منها ليوم الحساب أفضل من كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كلما مر بحديث أو كتب حديثا صلى وسلم على رسول هدى عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني الرجل الذي كتب هذا الشرح الكبير بل الشروح العظيمة والكتب الكبيرة في الرجال وفي الأسانيد وفي التاريخ وفي التخاريج وغيرها، ينظر في آخر عمره المحصلة التي يخرج بها أو خرج بها، والتي يرجو أن تكون معه بين يدي الله جل وعلا، فلا يجد أفضل من أنه كان كلما كتب حديثا يكرر الصلاة والسلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن كان هذا ضربه، وفليصبر أيضا من كان هذا ضربه على هذا الطريق الذي هجره أكثر الناس، الذي هجره أكثر الناس وأصبح صاحبه وسالكه غريبا بين الناس. ولكنها الغربة التي وعد النبي عليه الصلاة والسلام صاحبها أو سالكها أن له طوبى في الجنة، إما أنها الشجرة العظيمة أو المنزل العالية أو غير ذلك. فليصبر أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنته، ولا يتركوها ولا يغفلوها، وليأخذ منها الشيء بعد الشيء، فإن العلم يؤخذ بالأيام والليالي. العلم يؤخذ بالأيام والليالي، لا تظن أنك تأخذ العلم دفعة واحدة تهجم عليه دفعة واحدة فتحصله، لا، العلم يؤخذ بالأيام والليالي وبالمعاناة وبالمعاناة، تأخذ شيئا بعد شيء، وأيضا بعد ذلك بعد هذه المعاناة والتدريب بعد ذلك تشعر باللذة، بلذة الطلب وبلذة التحصيل، لكن هذه اللذة لا تكون في أول الطريق، لأن أول الطريق يحتاج إلى معاناة في استفراغ الأوقات واستجماع الجهد والذهن على الدراسة وعلى الحفظ، فيحتاج إلى جهد ومعاناة، لكنك بعد ذلك تشعر بلذة هذا الطريق الذي نهايته الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن تحظى بدعوته الكريمة عندما قال: نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عن السامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم الباب الثامن، وهو يقول فيه الإمام الحافظ المحدث البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، وترجم بشيء من حديث الباب، ترجم بشيء من حديث الباب، من لم يدع قول الزور ويدع العمل بالزور في الصوم. متعلق هذا الكلام ما جاء في الحديث: فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، وذكرنا أنه ثقة مأمون. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، وهو الإمام محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، ثقة المصنف. قال: حدثنا سعيد المقبوري، وهو سعيد بن أبي سعيد كيسان، ما اسم أبيه كيسان، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين، عن أبيه كيسان أبو سعيد وثقة ثبت. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، وفي رواية والجهل، من لم يدع قول الزور وفي رواية والجهل والعمل به، فقوله والعمل به، الضمير هنا على هذه الرواية التي معنى قول الزور والعمل به، يعني معناه العمل بالزور. وعلى الرواية الثانية قول الزور والجهل والعمل به، يعني الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الجهل. يعني على الرواية التي معنى من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني العمل بالزور. وعلى الرواية التي فيها زيادة والجهل يقول من لم يدع قول الزور والعمل قول الزور والجهل والعمل به، يعني والعمل بالجهل، يعني أن يأتي أفعال الجهال من السباب والشتام والمقاتلة والصخب والصياح ونحو ذلك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني هذا الشخص الذي ترك الطعام والشراب لكنه لم يترك الزور وهو الكذب بكل أنواعه، الكذب بكل أنواعه، حتى أن عديد من الأئمة ترجموا لهذا الحديث في باب الغيبة، ترك الغيبة أو ذم الغيبة، يعني حملوا هذا الحديث كالترمذي وغيره على الغيبة. وهذا كما ذكرنا لكم في أول الشرح، لأن بعض أهل العلم يرى أن الغيبة تفسد الصيام، مفسدة للصيام، فعدد من المصنفين ترجموا لهذا الحديث في ذم الغيبة، مع أن الحديث كما ترون ليس فيه كلام صريح على الغيبة. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، فلا تدخل في الزور دخولا أوليا، ولا تدخل في الكذب دخولا أوليا. ومع ذلك أدخلها عدد من المصنفين أو ترجموا على هذا الحديث بباب ذنب الغيبة، نظرا للتشديد في أمر الغيبة وأنها من المخالفات، وأنها من المخالفات الشرعية المؤثرة في الصوم، إما في كماله أو في أصله وأساسه. من لم يدع قول الزور بكل أنواعه، والزور هو الكذب، والزور هو الكذب، سواء كان كذب في البيع في الشراء، تحلف بالله انك ما اخذت، انك اخذت هذه السلعه بكذا وانك ما اكتسبت فيها شيئا الا شيئا يسيرا، او تحلف انك والله ما عندك الا هذه السلعه وهذه اخر واحده عندك، من انواع الكذب. او الزور الصريح المعروف الذي يكذب في الشهاده ويكذب على غيره، سواء كان صريحا ام غير صريح. وكذلك الجهل بكل انواعه، الجهل على الاخرين والتمسخر بالناس والاستهزاء بالاخرين والعيب والهمز واللمز، كل هذا من انواع الجهل. من لم يدع هذا فانه لا حاجه في، يعني ليس له فائده في طبق الطعام والشراب. وهذا ليس معناه انك تقول له خلاص روح افطر، اذهب فكل واشرب، لا، لهذا معناه بيان ذم الحالة التي عليه هذا الشخص، وانه لم يكتفي شيئا من انقطاعه وامتناعه عن الطعام والشراب. لكن لا نقول للشخص اللي نشوفه بيغتاب او بيهمز او بيلمز او بيسب او بيشتم روح يا فلان افطر خلاص انت مالك صيام، لا، ما احد يقول هذا، لكن نقول له انك لم تعمل بمقتضيات هذا الصيام، بما يلتزمه هذا الصيام، بما يلزمك من هذا الصيام، فانك قد تفقد اجر صيامك كاملا. أو قد تنقصه بحسب ما يأتي به من الجهل والشعور. والله جل وعلا ليس في له في خلقه حاجة أبدا. الله جل وعلا ليس له في خلقه حاجة لا بالصيام ولا بدون الصيام، لا بالصيام ولا بدون الصيام. لكن هذا الأسلوب كما ترون فيه بيان أن الذي يطرق الطعام والشراب والنكاح في نهار رمضان ولا يطرق مبطلات الصيام أو منقصاته فإنه لا فائدة من صومه إلا الجوع والعطش. نعم نعم. طيب أسقط الفرض من عليه. نعم هو أسقط الفرض من عليه ويمنع أو لا تمتد إليه أيدي المطالبة بهذا الفرض. يعني إذا كان فيه أمير لا يصح له أن يقول له أنت ما صمت معنا روح صوم مرة ثانية. يعني لو شفنا واحد بيفطر في الشارع هذا لا شك ان هو يؤخذ ويحاسب ويوجه تفطر في نهار رمضان وانت كذا وانت انتهت حرمة الشهر وعليك صيام هذا اليوم ونحو ذلك ويعذر الى اخره. لكن هذا الذي فعل هذه المخالفات لا يطالب بذلك بل تبرأ ذمته بالنسبة للمطالبة بهذا الفرض او بهذا الواجب. لكن يبقى الاجر خرج بإيه من هذا الصيام؟ خرج بأي شيء؟ ما هي الحسنات التي خرج بها؟ الجواب بحسب المنقصات والمنقصات التي يأتي بها في الصوم. قد يذهب أجر الصوم كله، قد يذهب بعضه، وقد يذهب أكثره بحسب ما يأتي في صومه. والشيء الأهم من هذا كله أنك قرأت في الحديث السابق أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا الأجر مرتب على الصيام الخالي من الشوائب والخالص السلم لله سبحانه وتعالى. هذا الأجر العظيم المذكور في هذه الأحاديث مرتب على الصيام الخالص لله جل وعلا والخالي من الشوائب والمنقصات. في احد الروايات عند الطبراني من لم يدع الخنا والكذب ورجال الثقات. والخنا هو الفحش في الكلام، الخنا الفحش في الكلام. انسان صائم ويجلس مع زملائه يأتي بالكلام الفاحش أو البذيء أو ما يتعلق بالجماع أو مقدماته أو المعاكسات أو نحو ذلك. فالخنا الفس هو الكلام الفاحش، الكلام الفاحش. فينبغي أن ينزه الصيام عن هذا. طيب نعم الفحش والكلام، الخنا والكذب. من لم يدع الخنا والكذب رواه الطبراني. طيب ناخذ الباب الذي بعده. قال باب هل يقول اني صائم اذا شتم، هل يقول اني صائم اذا شتم. هذا ايضا على اتبي البخاري بصيغه الاستفهام، لأن الحكم فيه كلام. وقد سبق أن ذكرنا الكلام على هذا الحديث في أول الشرح. هل يقول إني صائم بلسانه إذا شتم أم يقولها بقلبه فقط أم يقولها بقلبه ولسانه؟ وهذا البحث مرة بنا. إذا واحد شتمك ونص الحديث أن تقول له إني صائم إني صائم. فذكرنا في البحث السابق أنه محتمل أن يقولها بلسانه ليكف الصائل والمعتدي عليه، ويحتمل أن يقولها أن يقولها في نفسه، فإذا قالها في نفسه يكف نفسه عن ضرب هذا الصائل أو الاعتداء على هذا الصائل أو التعدي عليه. في الحالة الأولى يقولها للصائل المعتدي عليه فيكف هذا المعتدي، في الحالة الثانية يقولها في نفسه فيكف نفسه عن هذا المعتدي، عن ضربه عن كتمه عن أن يأتي يرد عليه مثل ما قال، سواء بالكلام أو بالضرب أو بالمقاتلة، أو يقولها بالاثنين معا، يقولها بقلبه ويقولها بلسانه، وهذا الاحتمال وارد أنه يحدث بها نفسه ويكف نفسه عن الشخص الذي أمامه فيرضع نفسه عن الاعتداء عليه، ويقولها بلسانه فيكف المتكلم هذا أو الصائل أو المعتدي عن أن يعتدي عليه بالضرب أو بالشتم أو بنحو ذلك. فلذلك البخاري هنا أتى بها بصيغة استفهام، أتى بها بصيغة استفهام لهذا الاحتمال. قال حدثنا إبراهيم بن موسى وهو أبو إسحاق الفراء التميمي وهو ثقة حافظ، إبراهيم بن موسى أبو إسحاق الفراء التميمي، قال أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني، هشام بن يوسف الصنعاني وثقة، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ثقة يدلل ويرسل، لكنه أثبت الناس في عطاء ابن أبي رباح ابن أبي رباح، قال أخبرني عطاء، هو عطاء ابن أبي رباح معروف وثقة كثير الإرسال، عطاء ابن أبي رباح ثقة كثير الإرسال وفقيه مشهور، عن أبي صالح الزيات الزيات وهو المشهور أيضا بالسلمان واسمه ذكوان، واسمه ذكوان وهو ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، كان يجلب الزيت إلى الكوفة. وذكرنا لكم المرة الماضية الشحام وهذا الزيات، وذكرنا لكم أن هذه ألقاب إما لهذا الشخص نفسه كما في حالة معنى أنه كان يجلب الزيت إلى الكوفة، أو مثلا لقب لأبي أو جدي أو عائلته، وقلنا لكم بأن هذا يدل على أن هؤلاء الأئمة والرواة كانت لهم أعمال وأشغال ومهن يمتهنونها فيكفون أنفسهم ومن يقوتونهم عن سؤال الناس، عن سؤال الناس حتى لا يتبندلوا بهم، وحتى لا يتبندل بهم الأمراء والسلاطين، كما كان سفيان الثوري يقول وغيره أنه إذا ترك نفسه ليسأل السلاطين أو الأمراء المال أو الراتب أو المكافأة أو نحو ذلك فإنهم يتمندلون، قد يتمندلون بهم. ما معنى يتمندلون بهم؟ يعني يجعلونهم كالمناديل في أيديهم، يعني أنت عاوز كذا في مانع، لكن اعمل كذا وما تعملش كذا، حدث بكذا ولا تحدث بكذا، تكلم بكذا ولا تكلم بكذا. فكان هؤلاء الأئمة الأعلام يتعففون عما في أيدي الأمراء والسلاطين ونحو ذلك بهذه المهن التي يحترفونها حتى لا يطلبون الدنيا من أيدي هؤلاء، لأنهم لا يدفعون إليك الدنيا إلا بثمن، لا يدفعون إليك الدنيا إلا بثمن، والثمن هو الدين، والثمن هو الدين، إلا من رحم الله جل وعلا وكان من هؤلاء عنده ديانة وعنده تقوى ويعطي العلماء ويعطي الفقهاء والمحدثين احتسابا احتسابا وطلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. وذكرنا لكم مرة قصة الإمام الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الإمام الكبير والمحدث الخطير صاحب العلل، وقلنا لكم أن أحد تلاميذته جاءه يوم من الأيام يريد أن يحدثه الدارقطني بعدة أحاديث. فالدارقطني كان يعني لم يأكل ولم يدخل جوفه طعام منذ أيام، وكان مرهقا وكان متعبا، فما استطاع وما وجد عنده نشاط، لم يجد عنده نشاطا ليحدث هذا الطالب. لكن هذا الطالب أصر على الدارقطني أن يحدثه، أصر على الدارقطني أن يحدثه، فالدارقطني اضطر أن يحدثه بعدة أحاديث في فضل الهدية، في فضل الهدية وما جاء في فضل الهدية. فكتب الطالب هذه الأحاديث لأسانيدها، وتفطن الطالب إلى أن الإمام في ضائقة، فأتى الطالب بما عنده مما أعطاه الله جل وعلا كهدية لهذا الإمام المحدث الكبير المتعبد، فأملاه الدارقطني عدة أحاديث أخرى في ثواب أو أجر أو فضل رد الهدية، في فضل رد الهدية. فانظر إلى هذا الإمام الكبير يعني متعبد ولا يستطيع أن يسأل أحد، و لأن العلم الذي في صدره أعلى وأجل من أن يبذله لأهل الدنيا. الإمام أحمد كان يرفض أعطيات السلطان خاصة في أيام المحنة، مع أن تأتي هكذا ويأتي رسول السلطان ويلح عليه ويقول له إذا رجعت بهذه الأرزاق وبهذه العطايا للسلطان وأخبرته السلطان سيغضب ويحنق ويزداد ويشتاط غضبا عليك وكذا، فيأمر الإمام أحمد أن يوزعها على الناس أو على الفقراء أو على أصحاب الحديث، ولا يدخل بيته منها شيء. وفي أحد الأيام كان ابنه صالح يقبل عطيات السلطان، صالح ابن الإمام أحمد، فأحد الأيام أتي الإمام أحمد بطعام وفيه خبز، فقال أين يعني خبزتم هذا الخبز؟ كان خبز طازة وسخن جميل والإمام بحاجة، فقال أين خبزتم هذا الخبز؟ أين نضج؟ فقالوا في فرن صالح، تنور صالح يعني تنور صالح. فقال ردوه، ردوه يعني مش عاوزه، رجعوه لصالح. لماذا؟ لأن صالح يأخذ العطيات، فالإمام أحمد من ورعه رفض أن يأخذ الخبز الذي خبز في فرن ابنه صالح لأنه يأخذ العطيات. فما الذي دخل في الخبز؟ النار فقط، يعني هذه النار التي أخذت على هذا الفرن والذي خبز في هذا الخبز، الإمام أحمد من ورعه رفض أن يأكل من هذا الخبز من ورعه، لأنه كان لا يرى تلك العطيات، لأن يعني أصحابها كانوا يأخذون أحيانا أموال الناس ظلما وانتصارا لأنفسهم بقوتهم وسلطتهم. المقصود من هذا الكلام أن الأئمة والرواة والمحدثين والعلماء كانت لهم حرف وأعمال يستعفون بها عما في أيدي الناس. هذا كله جره الكلام على أبي صالح الزيات الذي كان يجري بالزيت إلى الكوفة، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وذكرنا لكم أن هذا هذه صيغة الحديث القدسي وتكلمنا عليه وقلنا لكم بأن الراجع أن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى بخلاف ما هو موجود في العديد من كتب المصطلح والتي كتب الكثير منها أشاعرة لا يعتقدون أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت يسمع، بل اعتقادهم أن الله جل وعلا تكلم بكلام قديم في الأزل، وأن كلامه كلام نفسي. و يعني فصلنا وسنفصل إن شاء الله سبحانه وتعالى في تلك المسائل سبق الكلام فيها، وسيأتي في رأس دروس العقيدة مزيد من التفصيل. المقصود بأن الراجح في هذا بأن لفظ الحديث ومعناه من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأن أجزي به، وقد شرحنا هذا الحديث بطوله في الدروس الأولى. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، يعني الرائحة المتغيرة أطيب عند الله من ريح المسك. وثم أتى بزيادة ليست في الحديث الأول، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا، وفي رواية فرح بفطره، فرح بفطره. ربما يكون هذا الفرح فرح طبيعي، يعني واحد كان جوعان وظمآن ففرح بوجود الطعام والشراب، ربما يكون فرح من أجل هذا، وربما يكون فرح لأن الله وفقه للصيام هذا اليوم كاملا وهو ينتظر ثواب الله جل وعلا. يعني يحتمل أن يكون هذا الفرح فرح طبيعي أو فرح ديني، ولا مانع ان يكون الفرح طبيعيا، يعني ما فيش مانع الواحد يفرح انه يفطر صام وتعب الحمد لله واحتسب الاجر ويفطر مثلا على فطار على معين عصائر او مأكولات معينه وكذا فيفرح بهذا. واذا لقي ربه فرح بصومه لانه قدم هذه العباده وهذه القربه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. العزبة وفي رواية العزوبة، والعزوبة وتعرفونها العزوبة ليس المقصود العزوبة بنفسها، الإنسان الأعزب الذي لا زوج له ليس المقصود، إنما المقصود ما ينتج عنها من الخوف من الوقوع في العنت أو في الإثم أو في الفاحشة. من خاف على نفسه العزبة أو العزوبة، يعني ما ترتب على هذه العزوبة من وقوع الإنسان في العنت أو في الفاحشة، وما يسبق ذلك وما يتبعه. فالبخاري بوب على هذا، قال: باب الصوم، يعني الإرشاد إلى الصوم لمن خاف على نفسه العزبة والفتنة. قال: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان الأزدي المروزي، وهو ثقة حافظ، عن أبي حمزة، وأبو حمزة والسكري واسمه محمد بن ميمون، وهو ثقة الإمام. وذكر الترمذي في أحد الأبواب أن أحد الأئمة سئل عن الجماعة فقال أبو بكر ثم قال عمر ثم سئل بعد ذلك من؟ قال: أبو حمزة السكري. أبو حمزة السكري فهو كان إماما في عصره، كان إماما في عصره، يعني هو بنفسه طائفة ناجية، بنفسه جماعة لإمامته. عن الأعمش، وهو سليمان مهران الأعمش وثقة حافظ لكنه يدلس، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي، قال عنه الأعمش صيرفي الحديث، يعني قال الأعمش عن إبراهيم النخعي الإمام صيرفي الحديث. صيارفة، تعرفون الصيارفة الذين يصرفون الأموال و العملات ويعرفون منها الرديء والجيد، يعرفون تعرف اي واحد بيبيع بيشتري ذهب يبيع ويشتري ذهب أو يبيع ويشتري العملات، يمسك العملة أو يمسك الذهب يقول لك هذا رديء أو هذا جيد أو هذا زيف أو مزير. هكذا حال إبراهيم النخعي فيما ذكره الأعمش عنه أنه صيرفي الحديث، يعني يستطيع أن يعرف الأحاديث بمجرد السماع. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث اختلطت بدمه وبنفسه، يعني ليل ونهار هو يتلوها ويكررها ويدرسها ويقرأها ويكتبها، فهو صيرفي الحديث يستطيع أن يميز السيء أو المغشوش أو معنى صح الموضوع أو الذي لا أصل له من صحيحه. قال عن علقمة، وعلقمة هو ابن قيس النخعي وثقة ثبت، قال بين أنا أمشي مع عبد الله إذا رأيت علقمة يروي عن عبد الله فهو ابن مسعود، إذا رأيت علقمة ابن قيس يروي عن عبد الله فهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لأنه سكن الكوفة. قال كنت بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج، من استطاع الباءة فليتزوج. والباءة إما أن تحمل على تكاليف الزواج وإما أن تحمل على قدرة الشخص على الزواج والنكاح، وكلا الأمرين وارد ومحتمل في الحديث. من استطاع الباءة يعني لم يكن عنده ما يمنعه من الزواج، سواء كان عنده مرض أو عنده أو لم يكن عنده مال، إذا وجد عنده مال وجد عنده أمور الزواج ميسرة فليتزوج، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، لأنه سيطفئ شهوته بالزواج فيغض بصره ويحصن فرجه، وإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء إما يقال هو رد الخصيتين، رد الخصيتين أو رد العروق، إذا ردت الخصيتين أو عروق الخصيتين فإن الشهوة تنقطع، فإن الشهوة تنقطع، فيدل هذا الحديث على أن الصوم قامع لشهوة النكاح، يدل هذا الحديث على أن الصوم يقمع أو قامع لشهوة النكاح. نعم.
الله
Thank you.
الله الرحمن الرحيم. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأرشد صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الزواج لعدم قدرته عليه لأي سبب من الأسباب أرشده إلى الصوم. أخذ أهل العلم من هذا الحديث دليلا على تحريم الاستمناء وما يعرف بالعالة السرية ونحوها. أخذ هذا أهل العلم هذا الحديث دليلا على تحريم الاستمناء أو ما يعرف بالعادة السرية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصوم، والصوم أشد وأشق من العادة السرية. ولو كانت العادة السرية جائزة ما ترك الأخف إلى الأشق صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأتي بالعنف لأمته ولا يأتي بمثل مشقة. فلو كانت هذه العادة أو الاستمناء جائزة لا أرسل إليها الشارع ولا دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت معروفة في الجاهلية بلقب جلد عميرة. فلو كانت جائزة لأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ذكره أهل العلم في ضمن الأدلة الدالة على تحريم العادة السرية، فليحفظ هذا، لأن لو كان هذا جائز لكان أسهل من الصوم، لأنه أرسل إلى الصوم والصوم أشق من ذلك. وقس على هذا، قس على هذا أي أمر آخر الإنسان يحاول أن يحتج به من الألفاظ الجديدة التي بعض الناس يتخذها، يقول لك يتزوج مدة يوم أو يومين أو ما يعرف في الزواج بنية الطلاق، ويعني أشياء كثيرة بعض الناس بدأوا في سلوكها تحايلا على الشرع وعبثا بنصوص الشريعة لكي يخرجوا من هذا الأمر. أنهم يقول ما أستطيع الزواج مثلا في المكان الفلاني، وأنا مسافر إلى المكان الفلاني، عندي مثلا بعثة أو ارتباط أو عمل في البلد الفلاني، فيلجأ لحيل لقضاء شهوته. فقد يسقط كما يقولون يعني الفتيات والبنات بحيل تحت اسم الزواج، وكما هو الآن مشهور معروف عندنا في بعض الجامعات في الزواج العرفي وغير ذلك، ويتحايلون لقضاء الشهوة بصور غير شرعية. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يستطيع النكاح أن يصوم، والصوم سهل، أي إنسان يستطيع أن ينفذه وأن يطبقه. لكن إذا كانت النية موجودة والنية خالصة، لكن إذا كانت النية أصلا الأصل فيها الكيد والبحث عن الحيل، فحدث ولا حرج. وفي بعض البلدان الآن يعرف ما يسمى بزواج المسيار، ميم وسين وياء وألف وراء، زواج المسيار، وهو أن يكون إنسان متزوج وعنده أولاد ويريد أن يتزوج مرة أخرى وليس عنده قدرة مادية أو ليس عنده بيت ونحو ذلك، فيتزوج امرأة ويجعلها في بيت أبيها، تعيش في بيت أبيها، ويأتي إليها في الأسبوع مرة أو مرتين أو في الشهر مرة أو مرتين أو ساعة أو ساعة حسب الاتفاق أو ساعة أو ساعتين، وما على ذلك تعيش هذه المرأة طيلة الأيام بلا زوج. إذا حصل لها مشكلة، إذا حصل لأولادها مشكلة، إذا مرضت، إذا أصابها أمر قضية هذا الزوج لا فائدة منه البتة إلا أنه يأتي لقضاء حاجته في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو أقل أو أكثر. وأفتى عدد من أهل العلم ببطلان ذلك لأن الزواج في الشريعة لم يشرع لهذا، وإنما شرع الزواج لإقامة الأسرة المسلمة وتبادل الحقوق بين الزوجين ولرعاية الأولاد ولرعاية الأبناء وتربية الأبناء كما جاء في الحديث ترتيب الأجر العظيم على من عال جاريتين حتى يبلغا، وفي رواية فأحسن تأنيبهن وتربيتهن. فليس الأمر للإنسان مجرد يقضي حاجته أو شهوته، لا، وليس الأمر أن الإنسان يضحك على الناس ويجلس عليهم. فالشريعة لها مقصد عظيم من الزواج وهو إقامة البيت المسلم وإقامة الأسرة المسلمة وتربية الأبناء تربية إسلامية، يرونك وأنت تصلي وأنت تذكر الله جل وعلا وأنت تصوم وأنت تقرأ القرآن وأنت تعاشر بالمعروف وغير ذلك. أما مجرد أن الإنسان يكون شعوره شعور البهيمة في قضاء الوطر وانتهى الأمر فليس هذا من مقاصد الشريعة العظيمة. الشريعة العظيمة هذه لم تأتي بهذه المقاصد الوضيعة. فمن خاف على نفسه العزبة أو العزوبة ولم يستطع القيام بتكاليف الزواج أو بأعطاء الزواج فإن له الصوم، فإن الشارع شرع له الصوم، والصوم كما قلنا يستطيع الإنسان وهو يضعف الشهوة ويجعل الإنسان تنكسر حدة الشهوة عنده فلا يقوى على ارتكاب المحظورات بالصورة التي قد يفعلها إذا كان يأكل ويشرب. هذا الأمر خطير، وهو للأسف الشديد يعني المجتمع في غفلة عنه، المجتمع في غفلة عنه، الناس تذهب تبحث عن البدائل التي فيها الحيل وفيها التحايل على الشريعة. والبديل الذي أتى به الشرع الحنيف السهل الواضح الذي فيه الأجر العظيم الناس تغفل عنه لتبحث عن البدائل التي تجد فيها شهواتها وملذاتها. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة بن زفر العبسي وثقة عن عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الباب عقده البخاري لعدة أمور من ضمنها الكلام على صيام يوم الشك، الكلام على صيام يوم الشك. ذكر فيه حديث عمار بن ياسر، وهذا الحديث كما ترون ذكره البخاري معلقا مجزوما به، وقال صلة عن عمار. وهذا الحديث وصله أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم. وتمام هذا الحديث ذكره الحافظ أن عن أبي إسحاق عنه لفظه عندهم: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية يعني مشوية فقال كلوا، قال لمن عنده كلوا، فتنحى بعض القوم يعني بعض الناس جالسين عند عمار بن ياسر تنحوا، قال احنا صايمين، فقال إني صائم، فقال عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي رواية ابن أبي شيبة من طريق منصور عن ربعي أن عمارا وناسا معه أتوهم يسألونهم في اليوم الذي يشك فيه، فاعتزلهم رجل فقال له عمار تعال فكل، فقال إني صائم، فقال له عمار إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال وكل. هذا الحديث يدل على تحريم صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان، وهذا قال به بعض أهل العلم أنه كيف ثلاثين من شعبان، وهذا قال به بعض أهل العلم أنه يحرم صيام يوم الشك لنص هذا الحديث، وبعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة يقول يجب صومه على أنه من رمضان، لكن الذي يقول يجب صومه يفصل، يقول إذا كان الجو صحوا يعني السماء مش فيها غيم ولا سحاب رحنا نشوف الهلال فلم نجده فخلاص باتفاق ما يصام، لكن إذا كان الجو فيه سحاب وفيه قطر وفيه غيم فقالوا يجب صومه على أنه من رمضان احتياطا. وهذا مروي عن ابن عمر وهو رواية عن الإمام أحمد، وجمهور أهل العلم على أنه في الصحو أو في الغيم إذا لم يرى الهلال يعني في يوم الثلاثين من شعبان فإنه يستكمل الشهر ولا يصام احتياطا. وبعضهم يقول الأمر يرجع إلى الإمام، أمر الصوم والإفطار يرجع إلى الإمام والذي يقرر يصام ولا لا يصام. فالبخاري ذكر هذا الباب وقدم أو ترجم بحديث مسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وهذا لفظ الإمام مسلم، والبخاري أورد هذا اللفظ وأورده كما ترون تعليقا لكن مسلم رواه موصولا مرفوعا. ونكمل الكلام غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى على بقية أحكام هذا الباب بعون الله، وغدا نجيب عن بعض الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.